الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 96 على 1.
من ما تحبه؟ أنا ما تحبه؟ هل ما بيجي معه سامعه؟ ماذا تحب؟
لا إله إلا الله. قال الرسول حاضر ما بكل مكان، والرسول كلام
حتة حتة. أنا أتكلم عن جدك التي ما تعرف ولا سمعت عنه شيئا.
سمعت عما كان يقول، لأن أبوه كان يقول زي.
وجد جدك؟
ما أنا ما جد جدي الآن، أنا أتكلم عن جدي وأخي.
أنا إذا أخطأت، أنا أنقل السؤال من جدك
إلى
جد جدك، تقول أيضا مثل ما أردت أن تقول عن جدك، هذا ما يجوز. وأنا راح نسلسل ونوصل إلى آدم عليه السلام. ما ينبغي يا أستاذ هذا التوسع بالظنون.
الآن قدامي واحد يقول لا إله إلا الله أمامي شمس، ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا بدوي.
حيدة 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 حيدة، نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بلا إله إلا الله.
أنا معك العشرة.
لا أنت مش معي.
إذا علمت أنه كان يذكرها في كل لحظة.
يا أستاذ بس البحث في من لم تعلم.
من أدعو.
طيب أنت تعلم جد جدك ماذا كان حاله؟
أورد صلى الله عليه وسلم معلم أكثر الناس كانوا على هذا الشرك. أو رب كل ولا
أنت كما تعلم بارك الله فيك، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق. إذا رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله هذا شيء، وإذا عرفت أن والد هذا الإنسان كان يقول لا إله إلا الله وما شهدت منه ما شهدت من ابنه فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك أنا عجبت حينما تتكلم عن جدك وتقول أنا لا أترحم عليه. سبحان الله.
لما وصلني من أبي عنه، لأن أبي أخذ منه.
لا ليسوا سواء، لأنه وردي بتخلف شوكي وشوكي بتخلف وردي. وعليكم السلام ورحمة الله. شو رحت؟ رحت تزوجت؟
نعم.
ما شاء الله. الخلاصة نرجع إلى الصورة التي أنت تريد أن تتحدث عنها. رجل يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج إلى بيت الله الحرام وكل شيء ما أحسنه، لكن يا باز أغثني، يا بدوي كذا، مدد إلى آخره، هذا شرك، هذا كفر. حسب
ما العمل معه؟
نعم نعم. وأنا بتكلم إيه؟ أنا أجيت معك مش أنت جاي معي. أنا تركت البحث الذي ابتدأته من أجل طي البحث واختصاره، وانتقلت رأسا إلى هذا الذي رأيناه يستغيث بغير الله عز وجل. هذا هل نقول عنه إنه مرتد عن دينه؟ أنا بالطبع ما بقول مثل الشيخ البنا رأسا قفز من السل ومن تحت لفوق نستغفر له أو لا، هذا فيما بعد أنا بقول لك نستغفر له أو لا. أنا نقول هذا ارتد عن دينه،
هذا محمد محمد
أطفال ما نريد حيدات بارك الله فيك. كلمة خير كلام ما قال ودل سامحك الله. أنت لك الحرية المطلقة على حسب ما عندك من علم أن تقول ارتد عن ديني. لا ما ارتد عن ديني، الذي تراه تقوله. أما
ارتد وفعل فعل الشرك،
سبحان الله، أنا بقول فعل فعل الشرك فتعلمني بماذا؟ لا تعلمني بشيء، إنما تقول إنه فعل شركا. أنا الذي قررت هذا، فلست بحاجة أن تعيد. هذا هو الجواب بارك الله فيه. طيب هذه مسألة مهمة جدا، فما دام لا تستطيع أن تقول هذا الذي يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويصلي ويستقبل قبلتنا ويأكل من ذبيحتنا إلى آخره، لا تستطيع أن تقول ارتد عن دينه. هذا هو الحق الذي أعرفه منك، ولا يسعك أنت ولا غيرك أن تقول سواه. حينئذ هذا الذي لم يرتد عن دينه، ما دينه؟ ما دينه الذي لم يرتد عنه؟ الإسلام. إذن هو ماذا؟ مسلم. طيب وبماذا يعامل هذا المسلم؟ بأعمال المسلمين أم المرتدين؟ طبعا بأعمال المسلمين. فإذا مات هذا الإنسان، أولاده يرثونه، نصلي عليه، نصلي عليه. انتهى الأمر كله. سبحان الله، أدعو له كيف لا، ما دام أنه مسلم، ما دام يرثه أهله ويرث من مات قبله، وما دام أننا نصلي عليه، اللهم ثبتنا. من تتصدى، من تدعو له، وأنت ابنه البار تتصدق أيضا عنه.
يعني شفت الفقراء اللي ملفوفين حول الأضرحة، أعطيهم أو ما أعطيهم؟
لا ما تعطيهم، أعطي منهم خير منهم.
أعرف أن أبحث عن سلفي
قنوت الفجر ابن حجر مفهوم. نعم، بس انا استوضح انك تعني ابن حجر العسقلاني. نعم،
ويذكر ان الخلفاء كانوا يقولون الفجر، وكان عثمان يقضي قبل الركوع حتى يدرك المتاخر الركعه، ومعلوم ان
الاحاديث كثيره. من الذي كان يقنط قبل الوقوع؟
ده كلام ابن حجر، ما عرف
سند ماذا كان يسمى. كلام ابن حجر، ابن حجر يقول عن من كان يركع قبل الركوع ليدركه.
كان يقنط في الفجر قبل الركوع، وكان يفعل ذلك حتى يدرك المتاخر
الركعه. نعم.
ولم يذكر
سنة
على غير عادته.
طيب
هل هذا سنة يعني
أبدا، وما سمعته إلا في هذه الساعة.
فتح الباب.
الله أعلم.
ذاك قلت فجر وذاك قلت فجر وذاك قلت فجر وذاك قلت فجر وابن عمر، ورد على ابن عمر انه كان يرد عليه.
طيب انت كلامك الان في القنوت في الفجر، هذا القنوت الملتزم على طول الخط وليس قنوت النازلة. لا انا عارف، لكن انت تتحدث عن ابن حجر، انت تتحدث عن ابن حجر أنه يقول عثمان بن عفان كان يقنط هذا القنوت الملتزم اليوم.
نعم.
ما أظن هذا.
لكن أبو عمر أيضا، وده اللي استعجبت له.
لأن الشيخ يقول يقنط قبل الركوع.
هذه مسألة أخرى.
ده الذي تحدثت له أنه على قلت الأمر لأن المشافي يحمل هذا، لكن من عاد ليس العادة إلا أن يأتي بالسبب ويتمده أيضا.
عجيبة. عهدك بهذا البحث قريب ولا بعيد؟
أنا قريبا، أنا أدرس في المسجد عندي في البيت.
نعم.
هذه مرض علي يعني.
طيب الذي تذكره من فتح الباري يذكر أن السنة في القنوت في الصلوات الخمس هو قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ طيب وكيف يقول ان عثمان كان يركع قبل الركوع مشان ادراك الركعة
بعد ركعة من الركوع يعني كما في الركوع وبعد ركعة، لكن هو يقول لك عثمان كان يركع قبل الركوع ليدرك الركعة.
لا أعرف هذا، وإن كان هو ذكر فهو غير صحيح لأنه غير موجود في كتب السنة أبدا. لا أبدا. لا بس هنا عم دور الدكتور الآن.
في إنسان مات مقتول بس الغريب في الامر انه كان عارف بالشخص اللي بده يقتله انه سن من الناس، وكتب في وصيته انه اذا توفيت مقتول من طرف فلان فلا تطالبوه بالقصاص.
ايوه نعم. شو السؤال؟
فهل يجوز هذا؟ في وصيته لا تطالبوا بالقصاص اذا توفيت قتلا من طرف فلان؟
كما يجوز لاولاد القتيل ان يصفحوا يجوز هو ان يامر اولاده بالصفح.
يجوز.
نعم.
بالنسبة لي أنا كطيار حربي، أنا شغلي في طيار حربي ومدرس في الطيران الحربي، يجينا في شهر رمضان يجب أن يستمر التدريب وإلا تضيع المهارة بالنسبة للطيارين، فالتدريب يجب أن يستمر ونكون مستعدين. الطيران مع الصوت، إذا كان سافر المسافر مسافة 8 فراسخ فيحق له أن يفطر، صح ولا لا؟ فإحنا بنطير يعني أكثر من 1500 ميل، ولكن في نطاق دائرة محدودة يمكن في حدود مثلا 60 فرسخ أو شيء زي كذا. النقطة إن طيراننا ينقسم إلى قسمين، قسم يتطلب جهد مثل الاشتباكات او تمثيل المعالي في الجو، وقسم ثاني ما يتطلب جهد كبير. فاذا كان التدريب في القسم الصعب يعني الواحد بنفطر للتدريب هذا، اما اذا كانت طلعات ما كانت تتطلب الجهد الكبير فبعضنا بنصور، الأكثرية بنصور وبعضنا بيفطر، فهل الأفضل الصور إذا كان في مقدرة أم الإفطار؟ وإذا كان الأفضل وإذا كان يجوز الإفطار، إذا كان يجوز الإفطار فهل يحق لي أن أفطر قبل الطلعة بساعة ونص وساعتين أم أنتظر؟ لأنه إذا كان أنتظر إلى وقت الطلعة ان المسافر اذا بده يفطر لازم يجب ان يفطر بعد ما يغادر البلد، بعد ما يعني يبدا السفره ويطلع خارج البيوت، فساعتها يفطر. واذا وصل البلد الثانيه والناس ممسكه فيجب ان يمسك. لكن احنا عندنا يعني على اساس كميه السكر في الدم والاشياء هذه لازم تاخذ وقت لين يتفاعل، لين يصير الواحد في قوته وكمالها. فما هو الحكم في هذه الحاله؟
طيرانك الذي ذكرته وحصرته ببعض الفراسخ كثرت او قلت، هذا مش مهم الفراسخ في الموضوع، وانما نقول اذا كان طيرانك يعتبر سفرا في عرف اهل البلد فتكون مسافرا او تكون غير مسافر.
ما يعتبر سفر
لكل جوابه. انت اصبر، يعني مثلا طيرانك من مكة إلى المدينة مثال، هذا سفر لا إشكال فيه، صح؟ طيرانك من مكة إلى جدة أنا أقول ليس بسفر. كويس، أنتم معروف عندكم ليس بسفر. كويس، فإذا يجب أن نفرق بين أن يكون انطلاقك في طائرتك سفرا وبين أن لا يكون سفرا. واضح؟
نعم.
طيب، في حالة كون انطلاقك سفرا فلا إشكال، لأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكل الكلام اللي حكيته بالنسبة لهذه الصورة لا حاجة بنا إليه. إذن نعالج الصورة الأخرى التي هي ليست سفرا. نفترض أن التمرين الذي تريدون أن تقوموا به هو من هذا النوع الذي ليس سفرا، سواء كان في خط مستقيم مثلا من هنا إلى جدة أو كان تطوافا حول البلدة، فهو ليس بمسافر يقينا. هنا نقول لا يجوز لهذا إلا أن يتسحر، أي يقوم بواجب الصيام لأنه مقيم وليس بمسافر. فإذا لم يصمد بهذه التمارين، إذا كانت من النوع الثقيل الذي وصفته، جاز له الإفطار. أما أن يتقدم بالإفطار ولا يتسحر فهذا ليس له عذر شرعا إطلاقا، وكون قد يتعرض هذا لا يعتبر شرعا، لأنه قد يتعرض وقد لا يتعرض، وهذا علمه عند ربي. وأنت مقيم ولست بمسافر فيجب أن يعامل نفسه معاملة المسافر. واضح إلى هنا؟ طيب، لكن جاء في كلامك جملة لا بد من استدراك عليها، لأنه يبدو أنه وهم شائع. في الصورة الأولى إذا كنت أنت يعني في سفرة طويلة تعتبر سفرا كما ذكرنا آنفا، فلك أن تفطر وأنت في عقر دارك قبل أن تخرج. فهمت هذه الفائدة؟ يعني الصيام للمسافر غير الصلاة. أنت لا تتلبس فيما يتعلق بحكم الصلاة إلا بعد خروجك من بلدك، أما فيما يتعلق بالصيام ف فلك أن تفطر وأنت لما تتحرك من بلدك.
طالما النية في السفر.
أحسنت. سواء كنت طيارا أو سائق سيارة أو دابة. شايف كيف؟ لكن أنت هيأت نفسك منذ الصباح وقبل السحور تريد السفر، فلك أن لا تتسحر، ولك أن تأكل بعد الفجر ما دمت عاجما على السفر.
والقصر في الصلاة خارج الديار.
خارج الديار تجاوز حدود البلدة حينئذ تبدأ أحكام الصلاة. أما الإفطار فلك أن تفطر وأنت في عقر دارك. أظن أحط بالجواب عن سؤالك. وأهلا مرحبا. ليش تبخل علينا أنت؟
لا الله يبارك.
ممكن تعطونا خبر؟
نعم.
النساء
جمعتكم؟
انه مستعدين للخروج بعد 10 دقائق.
يستعدوا بعد 10 دقائق.
اي نعم.
يستعدوا بعد 10 دقائق من المغرب ولا من الان؟
هذه دواوين كما تنتهي يا ابو صادق. طيب نغتنم فرصة.
طيب قول
يا شيخ، العمرة لأهل مكة.
ليش لهم عمرة؟
عمرة لأهل مكة من خارج من الحج.
ليس لهم عمرة.
نعم أي عمرة؟
ليس لهم عمرة.
ما لهم
عمرة؟ أهل مكة الإكثار من الطواف. بس.
أهل مكة لا يعمل.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام. هؤلاء ليس لهم تمتع، أي ليس لهم عمرة. عمرتهم بين أيديهم تطواف حول الكعبة.
في رمضان لو لبسنا الإحرام ورحنا المسجد التنعيم ورجعنا طفلة وشعينا، هذا خطأ.
هذه عمرة الحائض.
عمرة
الحائض.
احنا ما
كذب. ثم ليس هذا فقط، حتى ما يفهم ان النساء اللاتي يحضن وهن من سكان مكة، فك هذا، يجوز لهن ذلك. هذه عمرة الحائض الآفاقية.
نعم.
ليس المكية.
نعم.
السلام عليكم.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
ممكن
ممكن تفضل.
الحديث الأول هم حديثين، ماني عارف أنا ماني فاهم كيف يوفق بينهم. إذا ابتليت، معنى الحديث أعتقد أنه النص، إذا ابتليتم فاستجروا.
إذا ابتليتم المعاصي فاستجروا.
وبين الحديث الآخر، حديث الحقيقة طويل، هو لا ألفين منكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحدث، أنا ما أتحدث ما عندي الصورة في صحيح الجامع، أن هناك أناس يعني أقواما منا يأخذون من الليل كما نأخذ، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله يتحكمون. ممكن تذكر الحديث هذا؟
يعني أنا مثلك ما أستحضر نصه، لكن أظن موضع الإشكال هو في هذا، إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. طيب شو الإشكال؟
يعني إذا خلوا بمحارم الله يتهكوها، يعني أنا فهمتها بشكل أنه إذا خلوا بينهم وبين أنفسهم انتهكوها. الحديث الأول اللي فهمته أنا أنه في أمر إذا ابتليتم فاستتروا، يعني الواحد إذا عمل إذا فعل شيء يفعله في
السر.
هذا اللي فهمته. يمكن
لا، وبارك الله فيك. أولا هذا الحديث الأول رأيته في صحيح الجامع؟ لا.
الحقيقة ما أنا ما زال كان عندي فرصة
معنا. إيه. هذا الحديث لا أصل له. ولذلك فأنت تستطيع أن تستريح منه ويبقى حديثك الثاني على دلالته الظاهرة. لكن في حديث قد يفهم منه معنى الحديث الأول، وأقول قد وأعني ما أقول، لكنك إذا نظرت في هذا الحديث الصحيح لم تشعر بأنه متعارض مع هذا الحديث الثاني الصحيح الذي هو في صحيح الجامع. ذاك الحديث في صحيح البخاري يقول الرسول عليه السلام: كل الناس معافى إلا المجاهرون. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يمسي الرجل يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيتحدث للناس أنني في الأمس فعلت كذا وكذا. هذا يلتقي مع ذاك: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لكن ليس فيه حظ على المعصية، وإنما فيه أنه إذا ابتلي لا يكشف القناع ولا يفضح نفسه. فإذا كان هذا هو المعنى وهو كذلك معنى الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح هذا الذي عندك لا يتعارض مع هذا، لأن هذا فيه ذم لأناس يتظاهرون بالصلاح والتقوى فإذا خلوا بأنفسهم تهكوا معارم الله.
هل يقصد هنا المحارم يعني تعني الكبائر فقط أو
يعني؟ لا، المحارم يعني محرمات
صغيرة أو
كبيرة. أين؟
إنه حفظ الصغائر يعني ما ينجو تقريبا منها أحد، يعني قليل.
صحيح، لكن على كل حال في هذا بذكرني بحديث آخر صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب. تعرف هذا الحديث، وأنه كيف أنه يضرب مثلا بمن يجمع حطب صغير يتأجج من النار. لذلك يكون المحارم والمحرمات فيها الصغائر والكبائر، ليس معنى ذلك أن الأمر سهل، لأن باجتماعها فتحرق
مثل ما قال عكفة في كتاب الكبائر: لكن يرى مع استغفار ولا صغيرة مع.
اي نعم.
الحديثين الثانيين: استعينوا على قضاء حوائجكم
بالكتمان
فإن كل ذي نعمة محسود. وفي مواضع أخرى كثيرة: حدثوا بنعمة الله أو شيء من هذا. أنا الحقيقة ماني فاهم كيف، يعني هل هناك في فترة معينة الواحد يكتم الحوائج؟
طبعا هو هذا لا يخفاك أن الإنسان في علاقته مع الناس في أشياء ظاهرة، في أشياء ظاهرة كالحديث مثلا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعرابي وعليه ثياب رثة، قال له: يا فلان، أليس عندك من مال؟ قال: من كل المال آتاني الله، من الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير. قال: فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا هذا المسلم تجاوب مع هذا الحديث ولبس حسب ثروته وغناه، هذا واضح ولا يتكتم. لكن حديث استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، هذا في أمر يتطلب الكتمان، مثل ابتكار الصنائع والاختراعات ونحو ذلك، ما يتحدث بها لأنه يريد أن يصل إلى الربح الحلال، فإذا ما تحدث به سبقه غيره ولم تقضى حاجته.
قد تكون أشياء أخرى يعني،
قد يمكن أن تكون مثال، هذا كمثال.
الحقيقة أنا صعب يعني تمييز الحياة اليومية، أجد صعوبة في التمييز بين هذا وهذا.
إيه نعم.
أحيانا أخشى أنه أكتم شيء يكون يعني كأنه الله أنعم علي نعمة وأنا أكتمها.
من جالك ذكرت لك هذا الحديث، إيش هالصنم هذا الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين أعطاك يا؟ أما هذه فشة المصائب هذه.
هذا أستاذي طغى على
كيف؟
هذه يعني زي الدنيا؟
إيه طبعا هي دنيا.
طيب هل فيها شيء؟
كل شيء فيها، ما جينا مرارا أن لعب الأطفال هي اللعب البيتية التي تصنع في البيت، ليست هي التي ما عندك تسجيل فيها. حكينا كثيرا هناك في هذا الصلاة لعب السيدة عائشة.
نعم
إيه؟ غير ما عندك شيء؟
نعم في هذا السؤال عن فكرة يعني أنا قاعد أفكر فيها برضو إن أنا أعملها الآن إن شاء الله. أنا فرقت من الموضوع الأول هذا، فيعني الواحد دائما يبدأ يكون متصل بالموضوع. الفكرة أنا أفكر فيها إنه أنا آخذ الفهارس المفهرسة من الحروف الهجائية اللي الأحاديث الموجودة في كتبكم والحديث كتب أخرى وأدخلها في بعض. أطبع فهرس عام لي يمكن يجتمع عني 50 إلى 100 ألف حديث. بدأت أنا بطريقة ما أدري إيش رأيك فيها، ما أنا زي الدرج الطويل ووضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم، وبدأت آخر الحديث أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا وصفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى؟
طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى.
وضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم، وبدأت آخر الحديث أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا صفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى؟
طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى لا يتناهى في كتب كثيرة
موجود يعني على ما
يعني تقصد انفهرسي
الحروف الهجائية.
إيه؟ مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الفرائض، ما أظن رأيت هذا الفارس، هذا في مجلدين أو ثلاثة فقط لمجمع الزوائد. بعدين في فارس لأحاديث الميزان الذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فارس أيضا لهذا، وفي فارسين للضعفاء للعقيلي، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر الزمان جعل الفارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيلي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيح حديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر.
بس أنا الحفظ على فكرة يعني تركيا أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أنه يكون في موسوعة.
نعم.
الفكرة ما راح أكتب الحديث كله.
بعدين
بداية الحديث وذكر أنه هذا الحديث مثلا رواه الغليل رقم كذا.
نعم.
جامع رقم كذا يعني على أساس أنه يرجع.
بعدين في فارس رواه الغليل شفته؟
والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي انه انا فهرست رواه الغليل وفهرست نيل الاوطار ادخلهم في بعض وكتاب ثالث
حقيقه. المهم مطبوع فهرس رواه الغليل في الكويت، بعدين في بعض فهرس اخرى.
فهرس مين اللي يعني اسمه كذا؟ فهرس
والله اي نعم فهرس رواه الغليل.
وايش الفهارس الاخرى موجوده على سنة؟ انا احاول يعني احصل عليها ان شاء الله. اللي
هذا تعطيني
في عندك فهرس الكتاب الحلية الاولياء. وعندك فهرس تاريخ بغداد.
بغداد
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي.
أنا الحين رحت اليوم أدور كتب تحت فندق مكة يعني. ما انا عارف الناس بيقولوا لي في
مكتبه المروه هذه المروه هناك تكون في الصلاه مكتبه المشهوره
عنده تحت عند الحرم
المروه. اذا انتهيت من المروه وخرجت من باب مروه الى الشارع تجاهك
باب المروه اللي هو جنب باب الشباك يعني.
ايش
كيف ممكن باب المروه؟ بس انا ما اعرف المروه، انا كان قصدي الصفا والمروه متعبين؟
الا الصفا والمروه بس
طيب. لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروه اخر الشوط وين بيكون واقف؟
الصفا والمروه
في المروه. كويس. وانت صاعد الى المروه في باب المروه على يديك اليمنى. ها؟ في باب على يدك اليسرى الى الحرم هذا
اللي جنبه جسر وتحته.
ايوه
هذا باب المروه ياخذك الى الشارع.
انا وصلت هناك.
تجاهك على الواجهه الثانيه في مكتبه او اكثر من مكتبه.
انا وصلت هناك اليوم مشيت طول المسافه على اشتريت مساويك وكذا ومررت على المنطقه وصلت الى هناك مقفلين.
لعله اليوم جمعه ما بيفتحوا؟
لا كان فاتحين المره اليوم. صار بعد الشرق غنوا في الصلاه
انا الصباح رحت بدري يعني كان رحت بعد صلاه الفجر.
لا اني ما بيفتحوا بدري.
يمكن 8 ونص او 8
بدري ما بيفتحوا خاصه اليوم جمعه.
في مكتب اسم معين يعني مكتبة عرفته؟
لا لا الباب؟ اكثر شيء عنده
فهرس مكتبة الباب؟
ما زي ما قلت لك عن هذا المكان اللي وصفه لك. يعني اذا بس بخصوص فارس رواه الغليل اذا تكتب لي عنوانك ارسل لك يوم ان شاء الله. اكتب عنوانك عندك وارسل لك عندي صوره استاذي عنهم بنسخ الصوره وانا ان شاء الله برسل لك يوم بالبريد.
هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟
لا بس طرفه.
ويقال اين يوجد يعني؟
ذكر الجزء والصفحة والرقم.
حقيقة هذا معنى انه يعني هذا الشيخ ما مدام مفهرز جائز. انا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الاحاديث اللي انا ضاعتها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفارق بالحروف الهجائية كان يعني الله أعلم أمضي سنوات
أنا هنا
يعني أو في شهور شغال في ذلك يعني.
بعدين صدر فهرس تفسير ابن كثير فهرس
محقق يعني مميز ضعيف
لا لا بس فارس كما أنت تريد أن تجمع فهو فارس أحاديث تفسير من كثير وهناك فارس آخر لحديث الإحياء أني خرجوا الحافظ العراقي إيه نعم وهذا مهم يعني كمان هذا له فارس يعني الآن في حركة فارس لأنه هذا ما يحتاج إلى علم وسهل لكل الناس
جميعا في بوتقة واحدة ويحفظ المتكرر منها الذي ورد بنفس الأرض تكون مفيدة يعني
لا إله إلا الله
عرض في مجموعة الأحاديث هذه عرضت علي يمكن حوالي
صغير أو الكبير بيقول لك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مسند أبي هريرة في كتاب أحمد نحو 300 صحيفة وأكثر وأنا أعرف من نفسي أنني مرارا أقرأ 300 صحيفة مشان حصل على الحديث الواحد هذا مرارا وتكرارا هناك أمثلة مسند ابن عمر مسند ابن عمرو وإلى آخره هذا الفارس مفتاح كنوز السنة وضعوا على الأبواب والمعاني الفقهية مثلا التأميم في الصلاة عنوان التأميم في الصلاة بيقول لك خي كاف كذا باب كذا ميم كاف كذا رقم كذا هاي نسخته وهكذا بيعدد الكتب كلها منها أحمد جيم كذا صفحة كذا جيم كذا صفحة كذا لو أنا بدي حصل هالخلاصة هاي بدي ساعات إذا ما قلت أيام فعلا بيوفر إيه جهود جبارة وأوقات كثيرة وكثيرة جدا لما قرأت هذا الكتاب قلت يا ربي هذا المؤلف حتى اطلع واستطاع يضع الفارس بلا شك درس الكتب لفارسها من أولها إلى آخرها هو عرف الإسلام شو هو يا ترى هذا الألماني هذا فينسي ما بده يكون أسلم لابد يكون أسلم لأنه تتجلى له معجزات حقائق تمضي السنين يوم من الأيام يقع تحت يدي عدد من مجلة الهلال هذه كانت تصدر في القاهرة واللي كانوا قائمين عليها نصارى ورئيسه جورجي زيدان مجلة علمية حقيقة أنا كان في عندي عادات كثيرة ولا تزال عندي موجودة توسع أفق الإنسان يعني ومعلوماته بهذا الكون في البحر في السماء في إلى آخره في السياسة في الاقتصاد وإذا بي يوم أجد مقالا لأحد الأدباء المصريين يرد على فينسك ما قاله في حق نبينا عليه السلام وإذا بي هذا القبيس يتهم الرسول بالدجل هل وضع الكتاب كله سهل مراجعة 14 كتاب من كتب السنة إذا به الخبيث بيتهم الرسول عليه السلام بالتدجيل على الناس وأنه لما ادعى النبوة كان كاذبا فاذا هدول ما بيضعوا الكتب مشان يهتدوا، وانما مشان حتى يعرفوا كما يقال كيف تؤكل الكتب، كيف يطعنون في الاسلام.
لكن الحمد لله جت من صالح المسلمين الحمد لله.
وفي ناس استفادوا
طبعا،
يعني في ناس فعلا اهتدوا. يعني هناك في امريكا واحد من البريست مسيحي من اللي في الكنيسه يرسلوا الكنيسه هناك يرسلوا بعثات يعني عشان يرغبوا الناس، فهذا المرسلين يحضر رساله الدكتوراه، فرساله الدكتوراه خلص مده المواد وكذا، بقي الان في باقي عنده اللي هي رساله يسموها هناك الثيسس او كذا، فكانت رسالته اختار انه يبغى يناقش في رسالته ويثبت انه الاسلام دين خاطئ يعني، او يعني يوز ذا فالسي زي ما يقول في الاسلام. ف الادفايزر حقه المرشد الاكاديمي حقه بيقول له شوف انت المسلمين ما راح تقدر تدخلهم من القران، لانه القران يعني الحمد لله يعني ما في لا ضعيف ولا صحيح، فانت تدخلهم من الحديث. فهو طبعا المرشد حقه يعني كان يتوقع انه هو راح يروح يبحث عن الضعيف ويقول يدور اشياء مغلوطه. الشخص هذا كان مخلص يعني نفسه، يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط. فاللي حصل المهم انه يتردد عليه وقعت في يد الكتب الصحيحة، فغاب عنه فترة طويلة، مدة طويلة جدا، فطلبوا بشكل اضطراري، قال له أنا ما شفتك فترة طويلة، إيش عملت في الرسالة؟ قال له أنا أسلمت. الآن من دعاة للإسلام يعني، اسمه أعتقد اسمه هو كان ستيف جونسون.
هو الله أعلم، هو الذي راسلني آخر مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم، هو ترجم عربية، واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة، وسألني أسئلة في علم مصطلح الحديث، وقال لي أنه أنا قرأت سلسلة ضعيفة والصحيحة وأنه أسلم. وهممت يومئذ والله، اتصلت مع بعض اخواننا ممن يحسنون الانجليزية وحاول ان يترجم لي العبارات تبعه ترجمة دقيقة، وفعل جزاه الله خيرا، لكن انا مع الاسف صرفت او كسلت وما بعثت له جواب. فبلا شك يعني هذه الفهامس أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلق لهم. يعني هن وضعوا الفهارس مشان الكيد بالإسلام، فرجع كيده إلى نحرهم.
إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل
بأقوام لا خلق لهم، هذه رواية أخرى بالرجل الفاجر،
هذه الروايتين كلها صحيحة.
هنا
هذه سبحان الله تحقق
في كذلك. دكتورة سمعتنا في أمريكا كانت تحضر رسالة دكتوراه في الجلد، اي نعم، فاثناء طبعا تاليفها للرساله وجود طالب من طلاب العرب هناك المسلمين ملتزمين، وبعد دراستي لهذه الرساله وكذا وجدت ان الانسان اذا ذهب من الجلد ما بيحس. طبعا وقف هذا الطالب قال هذا الشيء انت بحثت فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الايه، لا أذكر الآية،
كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
نعم، فلما أجبنا هذه الآية ما عربي توقفت على الرسالة بحر الطمر وعلى الأسلمة مباشرة. أنا خاضت في الرسالة.
والحقيقة اللي بحث الموضوع على بتفصيله واحد فرنسي ما اللي سمعت عنه موريس بوكي. هذا أول شيء كان زعيم الحزب الشيوعي من زعماء الحزب الشيوعي. درس علم العربية ودرس قرأ القرآن بالعربية. فمسك القرآن والإنجيل وحللهم تحليل آية بآية. قضى سنوات طويلة يعني في الموضوع هذا. آية بآية وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث تستمر. أصدر كتاب حقيقة الكتاب يعني هذا مو معقول يعني. في أشياء يعطيك الآية ويعطيك المفهوم العلمي الحديث ويعطيك شرحها يقول لك يعني أنا كمرح أتحدى يحدى من الكلام هذا ما عرفناه قبل 20 سنة. واحد دكتور قال لي الكلام هذا بلسانه قال لي العبارات في وصف القرآن اللي وصف في تطور الطفل الجنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا في الكتب يعني اللي هي في تطور الجنين
كتب الطبية يعني.
نعم يقول هذه أكثر كفاءة. يقول أنا واحد اسمه
مترجم بالعربية هذا
شو موريس بوكي. نعم مترجم بس انا ما حصلت على اللي عندي النسخه الانجليزيه اسمه لي بايبل يعني بالفرنسي هو اصله فرنسي ترجم الى حوالي 10 رباع لي بايبل للقران اند ساينس او ذا بايبل للقران اند ساينس
يعني
مو مشكله الكتاب هذا الاتحاد اللي انا بغيت كنت انا الانجيل والقران والعلم الحديث بس الكتاب له مشكلة ضخمة أنا ما اكتشفتها إلا بعد للأسف بعد ما يعني عرضت الناس كثير يعني كاتب في الجزء الأخير أنه لكني مررت على السنة هذا القرآن لكني مررت على السنة وجدت فيها تناقض معنى الكلام يعني بشكل عام تناقض كبير بينها وبين العلم الحديث
تمام ما
بعرف ايش
بين
الصين
والموضوع
الله. انا فكرت وبعدين هو قال انه ما يحتج بها وشيء بالمعنى هذا فانا كنت يعني الله اعلم دلوقتي هممت انه في كتاب من كتب الدار السلفيه لكم صغير عن منزله السنه كان واحد من الاخوان اهداني اياه فخيلت انه انا ابعث له او ابعث له صوره منه لعل الله يعني انه يعني بس هو شخص يعني اسلم طبعا مؤخر من فترة بسيطة هو كتب الكتاب من زمن طويل ومر في البحث مدة طويلة بس كتابه يعني حجة يعني شيء يعني ليش لانه يعني هو ما قاعد يناقش باسلوب عاطفي علمي
علمي محض
نعم قال العبارة هذه وانا اقدر اثبتها بينما أتذكر العبارة هذه ترجمتها ترجمة أنا بينما نجد عشرات الأخطاء في الإنجيل أنا حليت القرآن ومررت عليه جملة جملة آية آية لم أجد ولا خطأ واحد أشياء في الحقيقة
تجد من يبين أن هذا حديث صحيح عند المسلمين وروي في البخاري في مسلم ثم يناقش الحديث من الناحية العلمية الطبية فلا يجد أي شيء يناقض العلم الطبي اليوم مع التنبيه أن العلم التجربي سواء كان علم فلك أو كان طب أو كان فيزياء أو كيمياء في منه أشياء لسه ما قطع بها يعني آراء نظرية هذه ينبغي أن لا نعتد بها ونقول هذا معارض للحديث النبوي وفي أشياء طبعا مقطوعة بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح
خذ الأول من الترابي السوداني حسن الترابي
إيه؟
عن كتاب فهيم يعني جديد شهور الدين وألقى محاضرة في مضمونه هذا الكتاب
بس
يقول يا نحن مستعدون أن نقبل كلام يهودي في الطب
والنرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا نخطب. كل هذا هو قاحي. وسماه هناك الناس حسن الدباب بناء على لأن كلف عن الدباب وغيره وغيره جرأة عجيبة جرأة عجيبة. وردوا عليه نفس جماعتهم الصادق عبد الماجد الثاني وأخذوه من الملة نفس الأخوان المسلمين. شيء عجائب
الله أكبر.
نفس الفتنة هذه نفس الفتنة هذه في أمريكا. واحد أمريكي في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان. وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس يعني
ما شاء الله.
هو يأخذ بال يأخذ بالكتب
من عمومات يأخذ من عمومات يأم القوم أقرأوا من كتاب الله مثلا
يعني الحديث هذا نفس الفتن نفس الموضوع يعني أنا ما يأخذ بالسنة أصلا. وطبعا هذا يذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رح يأتي زمان
أنه جاء وشبعان على الآلة
تأتي وكان أخذ
ذاتي بعده هنا تأتي وكبعان
الله المستعان.
المشكلة يعني وسائل الإعلام ما تساعد صراحة يعني زاد الإعلام وسائل الإعلام تعكس الموضوع تعكس تضر ولا تنفع.
هنا تؤيد الباطل وتضيع وتنشر
في الجرائد منيعة عندك عند مجلة النهضة الكويتية هذه يعني أنا كنت أقرأها أقرأ شيء يعني مو معقول تحس أشياء بين السطور كذا مكتوب وموضوع بين السطور الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا. الشرق الأوسط
أيضا
الشرق الأوسط في كذا يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ الشرق إذا تغلق على واحد مرة تعطيله الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد.
ما الله
هذا الذي نشر في المقال
أين هو؟ طعن خزري.
أنا والله تجيني إجباري أنا مجبر يعني أنه أنا أخذها أنا أقول لهم ما أبغاها لا ترسلون إياها لا حاطط في السيارة زي الكرتون كل ما تيجي في البريد هناك يعني أمريكا أرميها يعني حتى الكرتون على أساس طبعا يعني احترامها ليس للجريدة للآيات اللي فيها باسم الله فنحرقها كل فترة. أما هي في مجلة يصدروها نفس المؤسسة اسمها مجلة سيدتي.
إيش؟
مجلة سيدتي.
سيدة؟
سيدة سيدتي.
سيدتي.
نفس المؤسسة تصدرها هذه أخبر.
أخبر.
أخبث وأشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا أنا ما كنت أشتغل بالصحافة الزمانية أنا كنت أشتغل بالجريدة الجديدة وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفقر الإعلامي أنا قاعد لأنه كل الصحف كل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مدلول يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإسلام
وكذا. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون في هالشيء
نفسها
بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى.
الله أكبر.
بتبيع هنا سلعة.
الله أكبر.
يعني أنا جمعت لهم.
تجارة يعني تجارة.
مؤسسة شرفية.
مش عناقيد يعني.
وعند الخامسين غير الإعلانات تجارة يعني في. أنا جمعت لهم صور. اسمها الصور كذا لطيفة من المجلات اللي بتجيني ويعني يوم ما ودي انه انا خالف احد فيهم اعطيه اياه يعني هل تعتقد انه ان الله يرضى ما يعني ما تفعل هذا؟ يعني صور يعني ما لها اي دلاله الا انك يعني تبغى تحرك شهوات الناس.
يعني هي الدعايه للدعاره والفحش.
يعني ما لها اصلا ما لها يعني في احيان مثلا تقدر تقول مسويين مقابله مع احد ماخذين الصوره يمكن ما لهم عذر هم بس
هنا.
لكن في هذه الحالات يعني ما لها اصلا عذر.
ابدا.
لا حول ولا قوه. شيخ في سؤال اخير انا طولت عليك لكن ان شاء الله بس السؤال كذا سريعا. هذه الحلقه ما مشكله يعني انا مشكله خاصه جدا. انا في الصلاه لما اسجد يمكن من كل 5 سنن 4 سنن احصل لي اسجد لي الله على الموضوع هذا. إنه أنا ساجد أنسى هل هذه السجدة الأولى أو السجدة أنا مثلا سجد سجدة قبل طبعا أضطر أنه أنا أخذ بالأقل وأبني وأسجد السهو فيعني هذه صارت شوية ما أدري كيف يعني صعب أن الواحد يسجد السهو تقريبا في كل سنة أو في 90% من السنة فما أدري هي لا يعني يعني طريقة أخرى غير كذا.
لا هو الحكم الفقهي الشرعي صحيح أنه قبل أن يبني على الأقل يتحرى الصواب فما ترجح عنده بنى عليه فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى والثانية فتحرى الأمر بسرعة فترجح عنده أنها الثانية فلا يبني على الأقل والحالة هذه
لا يبني على
الأقل إذا تحرى لابد من السجود سواء في كل من الحالتين إنما البحث هل يبني على الأقل فورا أم بعد أن يتحرى فيحار يغضب يقول في نفسه طبعا بسرعة البرق هي سجدة أولى ولا ثانية أولى ولا ثانية لا هذه الثانية إذا لا يبني على الأقل هذه سجدة أولى ولا ثانية ولا ثانية ما أعرف يبني على الأقل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة والأخيرة هذه الأولى ولا الثانية ولا الثانية لا هذه الأولى فإذا بيجيب الثانية وبشرط يسوي
لو سمحت
بعدين هذا الحكم لا يفرق بين من يكثر ذلك منه وبين من يخل منه لكن في عند رأي عند الحنفية لأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار يعني في حرج حينئذ لا يعتد به لا يعتد بالسهو بالغي وبيبني على ما يبدو له هذا رأي الحنفية لا نجد له دليلا خاصا سوى رفع الحرج فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرا ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة فحينئذ يحسن تبني رأي الحنفية لدفع الحرج
يعني غالب إذا أحس أنه غالب أنه ما حصل شيء أيوه يتركه ولكن الأحيان اللي يغلب فيها الظن
أيوه
أنه هذا يسير
أيوه
إذا كان مثلا واحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا ان هي السجدة الاولى فقط سجد مرة واحدة بعد سجد السجدة الاولى تذكر انه طبعا بقي سجدة واحدة شو يفعل؟
بده يسجد الثانية وتشهد من جديد
يسجد الثانية وتشهد من
جديد يتشهد من جديد بعدين يسجد شو يسوي
تتمة الكلام في الشريط التالي.
احنا تواجدنا في الحديث العام اللي احنا نتحدث مع الناس اللي هي رواية الحديث بالمعنى. يعني انا النصوص ما احفظ الحقيقة لكن احيان كثيرة مثلا الحديث اللي يعني الحمد لله من فضل الله الحديث اللي قرأته لما واحد يقول لي اقرا ميز يقول له نعم هذا الحديث وممكن يكون بس انا ما اذكر النص. فهل ممكن انا اقول لاحد المعنى او شبه المعنى او شبه النص من الحديث؟
اذا كنت اولا تفهم معنى الحديث يعني مثلا